بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف كتاب الخلع والمباراة وهو طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج ويفترقان بأمور تأتي. يقع الكلام فعلا في كتاب الخلع والمباراة، وقد أخذ في العنوان اصطلاحان: الاصطلاح الأول الخلع، والاصطلاح الثاني المباراة. والكلام يقع أولا في الخلع، ثم بعد ذلك يوقع الكلام المصنف في المباراة. فالكلام فعلا يقع في البحث الأول وهو العمدة في هذا الكتاب، وهو كتاب الخلع. أول ما بدأ الشهيد الثاني خلافا للشهيد الأول قام وعمل ديباجة، يعني مقدمة للدخول في البحث، فذكر من باب المقدمة اللي هو الشهيد الثاني الشارح، ذكر تعريفا إلى الخلع، فقال: ما هو المراد من الخلع؟ في مقام الجواب عرف الخلع بهذا التعريف فقال: طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج. ففي هذا التحريف قد أخذ أربع قيود، فلا بد من إيقاع الكلام في القيود الأربعة. القيد الأول طلاق. في هذا القيد يريد أن يبين الشارح حقيقة الخلع، إذ أنه قد وقع الكلام بينهم بين الفقهاء كما ذكرنا وأشرنا إلى ذلك في كتاب الطلاق، أن الخلع هل هو طلاق أو هو فسخ؟ قلنا أن الشهيد الأول والشهيد الثاني ذكرا هناك في كتاب الطلاق أن الطلاق خلع، أن الخلع طلاق. أين ذكرا ذلك؟ ذكرا ذلك عندما تعرضا إلى أقسام الطلاق البائن. إذا رجعتم بالذاكرة قلنا الطلاق البائن ستة، من أحد الأقسام الستة الذي هو الرابع حسب ما في بالي الخلع، فجعل الخلع قسم من أقسام الطلاق. وقلنا هناك وسيأتي اليوم، يعني سيأتي في البحث، أن هل هو طلاق بائن أو طلاق رجعي. فهناك قد قلنا بأنه المأخوذ في حقيقة الخلع هو الطلاق، فبقوله طلاق أراد أن يبين ماهية ماذا؟ ماهية الخلع بأنه طلاق. وسيأتينا في طيات البحث إن شاء الله ما هي الثمرة في القول بأن الخلع طلاق أو فسخ. وسبق وأن بينا وسيأتي تفصيل ذلك أيضا في كلام الشهيد الثاني. إذن هذا القيد الأول أنه طلاق. ما معنى الطلاق؟ إزالة قيد النكاح. خب، هذا القيد الأول. القيد الثاني قال بعوض. هذه الباء باء بعوض، هذه الباء تسمى باء المقابلة، نظير أن تقول بعتك الكتاب بدينار، يعني بعتك الكتاب مقابل دينار، فالباء تسمى باء المقابلة. ومن خلال هذا القيد كيف هذا المطلب أراد أن يبين الشهيد الثاني أنه قد أخذ في ماهية وحقيقة الخلع وجود العوض، فالخلع متقوم بوجود العوض، فلو كان هنا طلاق ولم يبذل بإزائه العوض فهو ليس بخلع. وبعبارة منطقية، لو سألناكم هذا السؤال، لو سئلتم أن الخلع هو طلاق، لو نسبنا هذا الطلاق إلى العوض، هو بشرط ماذا؟ بشرط شيء، هو بشرط شيء، يعني بشرط أن يوجد العوض. فأخذ في ماهية الخلع وجود العوض. وقد أشرنا لو تذكرتم في أول درس أخذنا في كتاب الطلاق، عندما عرف الشهيد الثاني الطلاق وقال الطلاق هو إزالة قيد النكاح كذا كذا بغير عوض. وقلنا هناك لماذا عبر بغير العوض؟ قلنا قيل لكي يخرج الخلع والمباراة، لأنه الخلع الذي هو محل كلامنا الآن قد أخذ في ماهيته وجود العوض، والذي تقدم تعريفه هناك في الكتاب الطلاق يا طلاق، الطلاق بالمعنى الأخص المقابل للخلع والمباراة، وإلا الخلع والمباراة طلاق
بالمعنى
العام. ولهذا صح أن نفرد كتاب الخلع والمباراة وكتاب الطلاق، لأنه قد يسأل، هي أجبنا بس باب التذكير، قد يسأل شخص لماذا المصنف يجعل كتاب الخلع والمباراة مستقل عن كتاب الطلاق مع أن الخلع والمباراة طلاق؟ قلنا بأن العنوان المأخوذ في ذاك الكتاب الطلاق بالمعنى الأخص المقابل للخلع والمباراة. في ذاك البحث ذكرنا أن الطلاق بالمعنى الأخص، هذا مطلب مهم له علاقة بمطلب لعله اليوم إذا وصلنا إليه، الطلاق بالمعنى الأخص إذا نسبناه إلى العوض هل هو بشرط لا أو لا بشرط؟ أي سؤال هنا في الخلع هو بشرط شيء من وجود العوض، هناك الطلاق بالمعنى الأخص هل بشرط لا، بشرط أن لا يوجد عوض أو لا بشرط، بغض النظر وجد العوض أو لم يوجد العوض؟
لا بشرط،
لا بشرط.
قلنا هناك لا بشرط، لا أنه بشرط لا. إذا
من يكون
لا لا، أي أشرنا، تحضرت أول درس يانا؟ أشرنا إلى ذلك هنا، قلنا بأن الطلاق بالمعنى الأخص هو لا بشرط من وجود العوض وعدم وجوده، وليس مجرد وجود العوض يحقق عنوان الخلع، لأنه عندنا مطلب أشرنا إليه في الدرس الأول، عندنا طلاق بعوض وعندنا خلع، وفرق بين الخلع وبين الطلاق بالعوض. ما هو الفرق؟ الفرق كما سيأتي أيضا هنا أن الخلع لا يكفي أن يصير طلاق بعوض، بل لا بد من وجود صيغة الخلع. جاي؟ ولهذا هنا قلنا بصيغة طالق، فإذا بذل العوض مجرد بذل العوض ما يحقق لي عنوان الخلع، بل لا بد من بذل العوض مع صيغة خاصة وهي صيغة الخلع. جاي؟ أما هناك لا بشرط، بذلت العوض أو لم تبذل، غايته أنه لو بذل العوض سمي طلاق بعوض. فيتنقح مما ذكرنا لو أردنا أن الآن بالجملة في النتيجة النهائية أنه أخذ في ماهية الخلع ماذا؟ العوض، فهو بشرط شيء من جهة العوض. وأما الطلاق بالمعنى الأخص، وهذا خفي على كثيرين، الطلاق بالمعنى الأخص مو بشرط لا، لا بشرط من جهة العوض. فالطلاق بالمعنى الأخص عندنا طلاق بدون عوض وطلاق بعوض، وليس كل طلاق بعوض هو ماذا؟ هو خلع. فذكر أيضا في المسالك ما هي النسبة بين الطلاق بالعوض وبين الخلع، العموم والخصوص المطلق، لأن كل خلع في طلاق بعوض، في عوض، لكن ليس كل طلاق بعوض هو خلع، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. ما هو الذي يحقق الخلع؟ شرائط الخلع والصيغة، لابد يكون كراهة وكذا وكذا وصيغة خالعتك على أي حال. فهذا المراد من العوض. إذا اتضح ذلك التفت لها التعريفات. قال طلاق بعوض، هذه باء المقابلة ماذا تفيد؟ باء المقابلة تفيد أن الطلاق فيه شبهة العقد، فيه شبهة العقود. بيان ذلك، ذكرنا في أول بحث الطلاق أنه عندنا إيقاعات وعندنا عقود، فرق بين الإيقاع والعقد. الإيقاع يتوقف تحققه على طرف واحد، العقود يتوقف تحققها على طرفين. هل الإيقاع فيه معاوضة شيء بإزاء شيء؟ لا. العقود الإيقاعات نعم، هل فيها بذ شيء بإزاء شيء؟ لا، أنت حر لوجه الله. أما في العقود هناك معاوضة، يعني هناك شيء بإزاء شيء، أعطيك المثمن تعطيني الثمن، أعطيك الأجرة تعطيني المنفعة، أعطيك ثمن أعطيك أجرة تعطيني مثلا الزراعة، وهكذا كل العقود فيها معاوضة. هنا الخلع فيه حيثية المعاوضة. ما هي حيثية المعاوضة؟ عندك طرفين، طلاق وعوض. كيف؟ نقول الزوجة في الطلاق الخلعي، الزوجة تكره الزوج، فهناك كراهية من طرف ماذا؟ من طرف الزوجة. تأتي الزوجة وتقول للزوج طلقني مقابل أن أعطيك مالا، شفتين؟ فجعل الطلاق بإزاء ومقابل بذل المال، فأنا يعني الزوجة أبذل المال بإزاء وفي مقابل إزالة قيد النكاح. فهذه الباء تسمى باء معاوضة، مو طلاق مجاني، طلاق مقابل العوض. ولهذا ذكر الفقهاء تعبير في الخلع أن الزوجة تفت المطلب تفتدي البضع بالمال. الزوجة تفتدي البضع بالمال. وش معنى تفتدي البضع بالمال؟ البضع معنى نفسها والاستمتاعات الواقعة عليها، هذا البضع. هي الآن كارهة للزوج، خب حال كونها زوجة هي باذلة نفسها إلى ماذا؟ إلى زوجها، فالبضع للزوج. الآن حصلت كراهية وأرادت أن تخلص بضعها وتخلص نفسها، فلا بد أن تدفع فداء لكي تخلص نفسها. فنقول لها ادفع الفداء، الفداء يعني المال التي يبذل، هذا المال يسمى ماذا؟ فدية، يسمى فداء. فنقول تدفع الفداء يعني المال وتبذله لكي تخلص نفسها من الزوج، فتملك بضعها، ترجع بضعها بإزاء ماذا؟ بإزاء المال الذي هو الفدية. ولهذا في تعبيراتهم الفقهاء يسمى المال بالفدية. ايش يسمونه بالفدية؟ يعني الشخص واقع في مشكلة يدفع شيء لكي يفتدي، لكي يخلص نفسه. هنا الزوجة واقع نفسها في ابتلاء مع الزوج لأنها كارهة له، فتدفع المال الذي يسمى فدية بإزاء ماذا؟ بإزاء الطلاق. فهذا طلاق بالعوض مقابل العوض، ففيه شبهة المعاوضة. ولما كان هذا الطلاق فيه شبهة المعاوضة ذكر كثير من العلماء ومنهم الشهيد الثاني أنه يحتاج إلى قبول الزوجة أو طلب الزوجة. كيف طلب الزوجة؟ الزوجة تقول طلقني، قالوا هذا الطلاق بمثابة قول البائع بعني، بمثابة قول المشتري بعني. التفتين المطالبة، يعني الزوجة عندما تقول للزوج هكذا طلقني كأنها توجب، يقول طلقتك كأنه صار إيجاب، مثل قول المشتري البائع بعني. وإذا لم تطلب منه لابد أن تقول بعد ذلك قبلته، ففي شبهة ماذا؟ معاوضة، يعني عقد مو إيقاع. تفتي المطلب. هذا قوله طلاق بعوض. قال هاي القول الثاني انتهينا منه. على القيد الثالث مقصود، ما هو المراد بالمقصود؟ نقول هذا مقصود وصف للعوض، والمراد من المقصود يعني يشترط أن يكون العواط مقصود عند العقلاء، وهذا ما يبحث في كتاب البيع، بأنه يشترط في المبيع أن يكون مالا ومتمولا بحيث يبذل العقلاء بإزائه المال رحمك الله، كما مر علينا في كتب البيع أو في كتب أدنى من ذلك. يشترط أن يكون ماذا؟ يشترط أن يكون المبيع مثلا في باب البيع مقصود عند العقلاء، يبذل بإزائه المال، يعني متمول له مالية عند العقلاء يبذل. هنا أيضا يشترط في العوض أن يكون مقصودا عند العقلاء، يعني مال متمول عند العقلاء. فلو بذلت عوضا وكان مثلا عود كبريت المستعمل، هذا العود الكبريت المستعمل هل يبذل العقلاء بإزائه المال؟ وهل يقصد العقلاء تملكه؟ لا يقصد العقلاء تملكه. فإذا كان هذا غير مقصود للعقلاء فلا يمكن لا أن يقع لا ثمن ولا مثمن. وهنا لما كانت الطلاق فيه معاوضة فلا بد أن يكون المال المبذول بإزاء الطلاق هذا مال مقصود عند العقلاء، تفتين؟
مقصود له قيمة
عقلاء، قيمة عقلاء له مالية، بحيث أن العقلاء يتنافسون للحصول عليه، يجعلونه ثمان، يجعلونه مثمن. هذا القيد الثالث. وفي الحقيقة كثير من العلماء لم يذكروا هذا القيد مقصود، حتى الشهيد الثاني في بعض تعبيراته في المسالك لم يذكر هذا القيد، وعدم ذكره أولى من ذكره في التعريف. لماذا؟ نقول نحن الآن في صدد تعريف ماهية وحقيقة ماذا؟ وحقيقة الخلع. وفي تعريف ماهية الشيء وحقيقته لا تؤخذ شرائط الشيء، الشرائط لا تؤخذ في التعريف، الشرائط أمور خارجة عن حقيقة الشيء. هل يصح لك أن إذا أردت أن تعرف إذا كان بنا نذكر الشروط نقول هكذا طلاق، بل طلاق بصيغة عربية ماضوية بعوض مقصود متمول طلاق غير معلق، هذا شروط لا تؤخذ في حقيقة التعريف. هذا مسألة كونه مقصود، هذا شرط للعوض، وشرائط العوض كثيرة، منها المقصود ومنها غيرها. لماذا تذكر شرط العوض في ماذا؟ في التعريف. فالشرائط لا تذكر في التعريف، وإلا لو كان البناء على ذكر الشرائط لكان التعريف تعريفا طويلا. عندنا شرائط للعوض، شرائط للطلاق وما شاكل ذلك. فالأولى عدم ذكر هذا القيد وهو مقصود. التفتيل المطلب، لأنه هي سؤال لكم فكروا، ما هو الفرق بين الشرط والجزء؟
الجزء مقاول
الشرط، يقولون بأن الشرط خارج عن حقيقة الشيء والأجزاء داخلة في حقيقة الشيء. الصلاة في أجزاء، ركوع سجود، هذه الأجزاء مقومة للماهية فتؤخذ، ولهذا قال الصلاة ركعات وسجدات مثلا، حركات أفعال. أما الشروط هذه أمور مو داخلة ومقومة لحقيقة الشيء، مثل الاستقبال، الاستقبال هل مقوم للصلاة؟ لو شرط، والشرط خارج عن المشروط، واضح؟ ولهذا نحن نقول هذا شرط والشرط خارج عن حقيقة الماهية فلا يؤخذ في التعريف. هذا بالنسبة إلى مقصود. الأمر الرابع لازم نقول وهو طلاق بعوض مقصود، لازم أو لازم؟ ها نحن يعني شرحنا المطلب، يتضح أن نقول لازم أو لازم. شو
لازم؟
الآن بلي هذا التعريف، هذا ما زلنا في التعريف، قيود التعريف. هذا إشارة إلى القيد الرابع، وفي هذا القيد الرابع أراد أن يبين أن الخل سنخ طلاق هذا الطلاق لازم من جهة الزوج، يعني ثابت من جهة الزوج، يعني لا يجوز للزوج أن يرجع. وبعبارة أخرى قوله لازم من جهة الزوج فيه اصطلاحان، فيه لازم وفيه من جهة الزوج. المراد من اللزوم في مقابل الجواز، عندما يقال عقد لازم يعني لا يجوز الرجوع فيه، عندما يقال إيقاع لازم يعني لا يجوز الرجوع فيه. هذا معنى اللازم، إيقاع لازم أو عقد لازم يعني لا يجوز الرجوع فيه. فعندما قال لازم يعني ماذا؟ يعني هو ليس بجاز يعني لا يجوز الرجوع فيه. خب لازم من جهة من؟ لازم على الزوج وعلى الزوجة أو فقط لازم على الزوج؟ نقول الخلع لازم من جهة الزوج فقط. كيف؟ نقول إذا طلق، إذا جاءت الزوجة وقالت أعطيك المال على أن تخالعني، قال خلعتك ب50 دينارا فأنت طالق، هل يجوز له أن يرجع لها أو لا يجوز؟ لا يجوز أن يرجع لها، فهو لازم من جهة الزوج، لكن من جهة الزوجة ليس بلازم، لما تقدم علينا في كتاب الطلاق بأنه الزوجة يمكنها أن لا تبذل، فإذا لم تبذل حينئذ انقلب الطلاق إلى طلاق رجعي. ولكي يتضح المطلب لابد أن نذكركم بمقدمة عشان تفهموا هذا المطلب. الخلع طلاق صحيح، وكل طلاق إما أن يكون طلاق لازم، أما أن يكون طلاق بائن أو رجعي. خب هذا سؤال، الخلع طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ الخلع طلاق بائن أو رجعي؟ إن كان التفت، إن كان رجعي فهل هو لازم من جهة الزوج؟
لا،
لا يجوز له أن يرجع له في العدة. إن كان بائن يكون لازم من جهة الزوج، لا يصح لها الرجوع في العدة، في العدة، لأن البائن معناه ماذا؟ لازم، يعني لا يصح لك أن ترجع، بانت منك. خب الآن نسأل، الخلع طلاق طلاق رجعي أو طلاق بائن؟ من يجاوب؟ بائن أو رجعي؟
بائن، لأنه
كونه
لازمة.
نعم، نقول نذكركم، نقول هو لا يصح لك أن تقول بأنه بائن ولا يصح لك أن تقول أنه رجعي، فيه تفصيل تفصيل،
لأن الزوجة تستطيع الرجوع،
قد بينا ذلك أيضا الفرق بالتذكير. نقول هو رجعي وهو بائن ولا يلزم اجتماع النقيضين. كيف؟ نقول الطلاق الخلعي بائن ما لم ترجع الزوجة في البذل، فما دام الزوجة ما رجعت في البذل قال أبذل لك المال وما تراجعت عن البذل هو بائن، بمعنى أنه لا يجوز للزوج أن يرجع. لكن لو بعد زمان معين بعد فترة رجعت الزوجة قال أنا ما أعطيك البذل خلاص ما بدفع البذل، فنقول إذا رجعت في البذل انقلب إلى أو صار خلعي، فهو بائن ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في البذل صار خلعيا. التفتين المطلب صار رجعيا، إذا رجعت وقال ما أبذل نقول يجوز لك أن ترجع. فالطلاق الخلعي هو لازم من جهة الزوج لأنه بذلت له المال، ولا يصح أن تقول لازم من جهة الزوجة، لو قلت لازم من جهة الزوجة يعني ما تمكنها أن تسترجع أن ترجع في البذل، والحال أنها يجوز لها أن ترجع في البذل، فهو لازم من أي جهة؟ لازم من جهة الزوج فقط، أما من جهة الزوجة فليس بلازم لأنها يمكنها أن ترجع في البذل. نعم نعم ترجع تقول أنا لن أدفع المال، بعدها يجوز لها ذلك أيضا في أثناء العدة. نعم في نعم بلي يجوز أن يرجع في أثناء العدة،
يجب.
قبل احنا كنا في اصل الطلاق، يعني بغض النظر عن ورود عناوين ثانويه طلقه ثالثه كذا، لا اصلا اصل طلاق الخلع ده طلاق اي قسم، ولهذا ذكره المصنف عشان تذكرون، ذكره مرتين في البائن وفي الخلعي.
ولهذا قال هنا لازم من أي لازم من جهة الزوج، يعني الزوج ما يصح له أن يرجع، لكن الزوج يمكنها أن ترجع في البلد. واضح إن شاء الله المطلب. ولهذا هناك تراتبية بين كتاب الطلاق وكتاب الخول، شوفها تراتبية، كثير من المقدمات مأخوذة من كتاب الطلاق. شوفوا كثير منهم عندما شوف متعرضين للمطلب ما اهتموا بشرح مطلب الكتاب، سير يدخلوا في استدلالات. صحيح مو صحيح، لابد أن تفهم مطالب الكتاب بشكل دقيق والاصطلاحات. وأنا شفت بعض الحواشي موجودة، أنا شفت بسرعة أول ما دخلوا المطلب سير يدخلوا وأشغلوا ذهنهم في ماذا؟ في الاستدلالات، في التفتوا للاصطلاحات. ولهذا قال كتاب الخلع، وهو هذه هو ترجع إلى الخلع، قال وهو طلاق بعوض مقصود لازم. شوف ما تقول لازم وصف للطلاق، وهو طلاق لازم، مو تقول وهو طلاق بعوض مقصود لازم. لو قلت لازم يصير وصف إلى ماذا؟ وصف إلى العوض، بعوض مقصود لازم، فكأنك وصفت العوض بوصفين، مقصود لا لازم. نقول لا، نقول لازم طلاق لازم لجهة الزوج. خب قال ويفترقان بأمور تأتي، يعني وتفترق الخلع والمباراة يفترقان بأمور تأتي، تأتي في آخر الكتاب. ومن أهم الأمور، من أهم الأمور نذكرها الآن، أن الخلع متقوم بالكراهية من طرف الزوجة، المباراة من الطرفين. فالكراهية إذا كان من طرف واحد، من طرف الزوجة، فيسمى خلع، إن كان من طرفين يسمى مباراة. وهذا مباراة أصله مباراة، هذه همزة قلبت إلى ألف، هذه مباراة. ما معنى المباراة؟ بارأته يعني فاصلته وقاطعته، من البراءة جاية، براءة من الله يعني قطيعة من الله. فالمبارع المقاطع والمفاصلة، فإذا كان الطرفان بين إذا كان الطرفين بينهم كراهية تحصل المبارع مفاصلة ومقاطعة، فسميت مباراة. أصل هاي مقلوبة أمزة إلى ألف بسمى مباراة. جاي شفتم مثلا تبرر القلم، ماذا تبرر القلم؟ يعني تزيل منه بعض الأشياء بحيث أنه تجعله محدودا فيكون قاطعا، شفتي؟ إبراء، مباراة، كذا، هكذا كله يسمونها ماذا؟ على أي حال، قال والخلع بالضم، نقرأ ونشرح. والخلع مو الخلع، عندنا خلع وعندنا خلع. الخلع هو عبارة عن الاسم لهذا الطلاق بعوض مقصود، فالطلاق بعوض مقصود هذا التعريف لماذا؟ اسم لماذا؟ اسم للخلع بالضم. وهذا الخلع قد أخذ من الخلع بالفتح، والمراد من الخلع النازع. ما هي المقابلة؟ ما هو وجه الشبه؟ ما هي المناسبة بين النزع الخلع والخلع الذي هو طلاق بعوض مقصود؟ نعم، نقول المناسبة بأن الخلع هو النازع، ولما كان الزواج والنكاح بين الطرفين هو لباس، لأن الزواج لباس والنكاح لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خب فلما كان النكاح لباس، ماذا تريد هذه المرأة؟ أن تخلع هذا اللباس اللي هو لباس النكاح. كيف تخلعه؟ ببذل العوض، فسمي الطلاق طلاقا خلعيا، من الخلع ومن النزع، نزع رداء النكاح. وقال والخلع بالضم اسم لذلك، أي ذلك يقصد؟ طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج، مأخوذ منه يعني من الخلع منه بالفتح، يعني من الخلع، مأخوذ منه بالفتح يعني من الخلع. خب ما هو وجه المناسبة بين الخلع وبين الطلاق الخلعي؟ قال استعارة من خلع الثوب وهو نزعه، لقوله تعالى هن لباس لكم. ايش قال استعارة؟ ما قال كناية ولا قال تشبيه، راجعوا قال استعارة، ما قال لا تشبيه ولا كناية. هل استعمال استعارة صحيح هنا أو لا؟ نعم يقول هذا، والخلع بالضم اسم لذلك استعارة. نعم استعارة يعني هكذا، والخلع بالضم اسم حال كونه استعارة. استعارة نعم، حال كونه استعارة. على أي حال قال وهو نزعه لقوله تعالى هن لباس لكم. هذا تمام الكلام في هذه الديباجة التي بدأ بها المصنف، وهي ديباجة مهمة لكي تعطينا إطلالة على كتاب الخلع، مباشرة ندخل في الخلع وأحكامه بدون ما نفهم وش المراد من الطلاق الخلعي. خب قال وصيغة الخلع أن يقول خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا. خب الشهيد الأول أو عبارة يعني خلينا منهج البحث، كتاب الخلق يقع في أبحاث، له أبحاث. البحث الأول في الصيغة، البحث الثاني في الفدية الذي هو المال المبذول، البحث الثالث في الشرائط، والبحث الرابع في في الأحكام. فهنا أربعة مباحث. الكلام فعلا يقع في المبحث الأول في الصيغة، ما هي صيغة الطلاق الخلعي؟ قال الشهيد الأول صيغة الخلع أن يقول خلعتك على كذا، على 50 دينارا يقصد مال يعني، أو أنت مختلعة على كذا. نلاحظ أن الشهيد الأول ذكر تعبيرين إلى الخلع. التعبير الأول بصيغة الماضوية، خلعتك عبر بصيغة الماضوية، والصيغة الثانية صيغة اسم الفاعل أنت مختلعة. صحيح؟ مختلعة نعم، مو مختلعة، مختلعة نعم اسم مفعول. نعم اسم مفعول، فعبر بصيغة اسم المفعول بالماضوية. لماذا؟ خذها قاعدة عندنا نحن في باب الإيقاعات والعقود، لا يكتفى بالقصد كما بينا في كتاب الطلاق، لا بد من إبراز القصد، إبراز القصد عن طريق الألفاظ والأفعال في حسب القاعدة. إلا إذا جاء الدليل قال أنا ما أخذ بالأفعال، أنا أريد الألفاظ. وقد ذكرنا في كتاب الطلاق أنه لا يكتفى بالفعل، فلا بد أن يكون الإنشاء عن طريق الألفاظ. صحيح؟ اشترطوا في الألفاظ أن يكون اللفظ صريح. متى اشترطنا الصراحة؟ شوف المطالب كلها مهمة يعني تقدمت بشرط. متى اشترطنا الصراحة؟ احنا ما نشترط حسب القاعدة الصراحة، بل حسب القاعدة كل لفظ دال على المقصود، إنما نشترط الصراحة إذا كان هناك تعبدية. ولهذا في باب البيع والمزارعة والتجارة والمساقات يكتفى بكل لفظ دال على الإنشاء حتى وإن كان ليس بصريح، يعني بالقرينة. أما في كتاب الطلاق قلنا لا، ما يكتفى بكل لفظ، بل لابد أن يكون اللفظ بصيغة مخصوصة، وهو قوله هناك اسم الفاعل أنت أو كذا كذا فاعل طالق. نأتي إلى الخلع ونوقع هذا السؤال، الخلع طلاق والطلاق إنشاء، وإذا كان الطلاق إنشاء مخبر، أنا مخبر اللي يطلق يخبر لو ينشئ، ينشئ يوجد شيء لم يكن، فإذا كان الطلاق إنشاء فنسأل هذا السؤال، أي لفظ نحتاجه لهذا الإنشاء؟ هل يكتفى بأي لفظ للإنشاء؟ أو لا بد من الصراحة؟ وقد شرحنا المراد من الصراحة في كتاب الطلاق. واضح سير البحث؟ خب الشهيد الأول يظهر من عبارته بأن الخلع يحصل بالماضوية وبالاسم المفعول، وقال الفقهاء وتحقيقه في كتاب البيع أنه لا إشكال ولا شبهة أن اسم المفعول في مقامنا أنت مختلعة والصيغة الماضوية حقيقة في الإنشاء دالان على الإنشاء بالصراحة. إنما الكلام في تحقق الخلع والإنشاء بالصيغة المضارعية أخالعك، أو هي تقول خالعني بفعل الأمر، هل يكفي أو لا يكفي؟ هذا في إشكال. ولهذا الشهد الأول ما ذكر لا المضارعية ولا فعل الأمر. هذا كله بلحاظ الهيئة، يعني وش هيئة؟ مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول. أما بلحاظ المادة، وش قصدي بالمادة؟ يعني مادة خلعة، هل يصير نجيب شيء غيرها؟ مثلا خلعة يعني ما شو خلعة؟ نزع، نقول نازعتك أو نزعتك. نقول في المادة أيضا لا يكتفى بمادة غير خالة عين، فلا بد تقول خلعة، يعني تصريفات خلعة، خالعتك، مخالعة، مختلعة، كذا. إذن عندنا مادة وعندنا هيئة، فالمادة لابد من يكون، لابد أن تكون المادة خالة مع عين في الهيئة، القدر المتيقن الماضوية واسم المفعول أنت مختلعة. بقى شيء، خب لازم تقول أنت، هذه أنت ليش نجيبها أنت؟ أنت لتعيين والإشارة إلى المطلقة. قلنا في كتاب الطلاق هذه أنت متعبدية، أنت هي الكبرى الصغرى فلانة، يشير إليها. وقد ذكرنا أنحاء التعيين للمطلقة في كتاب الطلاق، وقلنا التعيين إما بماذا؟ بالمخاطبة، وإما التعيين بالغائب هي، وإما التعيين بالإشارة، وإما التعيين بالوصف، وإما التعيين باللقب، وإما التعيين بالاسم. واضح؟ فالتعيين لم يؤخذ بشرط شيء، لم يؤخذ بشرط أن يكون مخاطب بصيغة المخاطب، ولا بصيغة ماذا؟ بصيغة الغائب، ولا بصيغة الاسم، ولا باللقب. كل ما يفيد التعيين حسب ما درسنا في اللغة العربية. تلاحظون اليوم أنا بس باب جملتين معترضتين أهمية اللغة العربية. خب أنا أذكر، بس أذكركم بالأبحاث اللي أخذناها في اللغة، إن الباء للمعاوضة. وش تفيد المعاوضة؟ لو جاءت رواية وقال خالعتك بكذا، قد نستفيد إن هاي باء معاوضة، ويصير إن هذا عقد، وإذا كان عقد ما يصح كتاب، ما يصح، لا يصح جعله في كتاب الإيقاعات، وإذا كان عقد نرتب آثار العقد، وإذا كان عقد تأتي أبحاث الشروط في العقد، ومطالب العقود كلها تأتي ببركة هذه الاستفادة. الشيء الثاني الذي دخلناه اليوم، أخذنا الاستعارة. خب ليش قال استعارة؟ الشيء الثالث الذي أخذناه أيضا هنا، قلنا أيضا الآن قلنا هكذا، قلنا الماضوية. وش معنى الصراحة أصلا؟ وش معنى الكناية؟ لأن قد يخطئ، وكما هو واقع في الخلط في كلمات، حتى بعض الأشخاص يخلطون بين الإصطلاح الأصولي والإصطلاح النحوي والإصطلاح البلاغي. يحتاج تنقيح، هذه المطالب تحتاج إلى تنقيح. مثلا هنا عندما تقول مثلا إذا قلت لازم أو لازمون، هذا لابد أن ترجع الأوصاف، ترجعها متعلقات، متعلق هذا المتعلق بالوصف أو كذا وغيره من المطالب. فلا ينبغي تقليل أهمية المقدمات، لا على مستوى النحو، ولا على مستوى الصرف، ولا على مستوى، شوف صرف مباراة، ولا على مستوى المنطق. شوف كل يوم تلاحظون ما يخلو جلسة من منطق، نحو، صرف، بلاغة. فلا ينبغي التشكيك في هذه الأمور، ولا تسمعوا لمن يشكك في هذه الأمور. قال، خلنا نقرأ هذا المقدار، احنا عارفين أول ما ندخل الكتاب كل مرة نبدأ، هذه بركة. قال وصيغة الخلع أن يقول، من هو الذي يقول؟ الزوج، خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا. خب تقصد أنت خلعتك مخاطبة عندك. شوف الشهد الثاني شيء يفكر، يعني دقيق، يقول خلعتك يعني مخاطبة لها مخاطبة، يعني لها خصوصية، وأنت لها خصوصية. يقول لا، يقول أو خلعت فلانة، يجيب اسمها، أو هي، يجيب الغائب. فالتعيين هي أنت الكاف كذا، ما لها خصوص، لها خصوصية. أو خلعت فلانة، أو هي مختلعة. شوف ما قال، حتى الشيء الثاني ما جاب حشة وقال ماذا، وقال أخالعك، ما قال اخلعني، حافظ على الهيئة، تصرف فقط فيما يفيد التعيين. تفتين لدقة المطلع، فقط تصرف فيما يفيد التعيين. أما المادة اللي هي خالام عين والهيئة قد حافظ عليها. وهذا يريد أن يبين لنا أن الطلاق الخلع إنشاء، والإنشاء يشترط فيه الصراحة والقدر المتيقن من الصراحة الماضوية واسم الفاعل الجملة الفعلية الجملة الإسمية بقوله أنت مختلعة. قال ثم يتبعه بالطلاق. هنا من باب فقط أنا عشان ما على ثم يتبعه بالطلاق يأتي إن شاء الله. شوف عندنا خلعتك، هل يصح أن تقول خالعتك؟ من باب خالع، من باب فاعل مفاعلة، من باب المفاعلة، هل يصح استعمال باب المفاعلة أو لا يصح؟ في بعض النسخ في الروضة موجود خالعتك، ذكروا ذلك. هذا مبني، يعني إذا قال خلعتك غير خالعتك، فرق بين خلعتك وخالعتك. ما هو الفرق؟ نقول إذا استخدم خالعتك استخدم باب المفاعلة، وباب المفاعلة كما درسنا في الصرف هو عبارة عن تحقق الفعل من الطرفين، مثل مشاجرة، مثل مناظرة، مثل مصارع، التصارع من الطرفين، التشارك من الطرفين، التضارب من الطرفين. لكن هذا صحيح إذا استعملنا باب مفاعلة، خالعتك فاعلتك مفاعلة. إذا قلنا فعلتك ليس في حيثية المشاركة، أيه أصح، خلعتك أو خالعتك؟ قالوا أن الخلع حقيقته هو من طرف الزوج، الزوج هو الذي يخلع، يخلع من؟ يخلع المرأة، لأنه بطلاقه هو الذي يخلع، مو المخالعة من الطرفين. التفتين إذا كان من وظيفة التفت الخلع طلاق، من الذي يقوم بالطلاق؟ الزوج. خب يكون الطلاق من جهة أو من جهتين؟ من جهة. إذا كان من جهة فيكون ماذا؟ فيكون نستعمل خلع، خلعتك، فيصح خلعتك بلحاظ من جهة واحدة. خب عجل خلعتك شلون يصح؟ نقول أيضا خالعتك يصح، لأنه أول ما دخلنا اليوم في كتاب الخلع قلنا طلاق بعوض، ففيه طرفان. إذا كان فيه طرفان ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون هذا متقوما بالطرفين، فإذا كان متقوم بالطرفين يصح أن تقول باب المفاعلة فتقول خالعتك. خب على أي حال، قال ثم يتبعه بالطلاق على الفور، فقط المنهج البحث بكرة نشير إليه. خب أنت تقول خلعتك على كذا، هل لابد فيقول أنت طالق، لابد أن يتبعه بالطلاق، أو يكتفي بقوله خالعتك أو خلعتك على كذا؟ فهل يشترط إتباع الخلع بالطلاق أو لا؟ بكرة إن شاء الله نأتي ونشرح هذا المطلب، أنه هل يشترط ماذا؟ هل يشترط تعقب الخلع بالماذا؟ بالطلاق أو لا؟
يعني
نعم، ما الصيغة بحث طويل، بحث الصيغة إلى قوله وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فديتان. هذا أنت كتابك نفس الكتاب صفحة 391، هاي كل بحث وكل هذا شروع في بحث الفدية اللي هو المال المبذول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.